بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويواظب عليها ذكر من أذكار الركوع، وكان في الركوع ينوع كما ذكرت في اللقاء الماضي بأكثر من ذكر، فتارة يقول سبحان ربي العظيم، وتارة يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأيضا من ما كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وهذا الذكر كان يقوله صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود، فكان يكرره، وقد ثبت في أحاديث صحيحة، من ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وأيضا في لفظ آخر، في لفظ أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح 3 مرات، أي يقول في الركوع أو في السجود 3 مرات. وهذا طبعا الحديث حديث صحيح ثابت في الكتب الصحيحة أو في كتب السنن، ومن ذلك صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وهذا الذكر طبعا له معاني عميقة، وكما سنعرف إن شاء الله بعد قليل. فقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده، أن يدعو بهذا الدعاء ويذكر الله تعالى بهذا الذكر في الركوع والسجود، تقول كان يقول في ركوعه وسجوده. إذن هذا الذكر ذكر مشترك، يقال في الركوع ويقال في السجود، هكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول سبوح قدوس. سبوح من التسبيح، أي المبرأ والمنزه سبحانه عن أي نقص أو شريك أو أي عيب، فالله عز وجل كامل في أسمائه وصفاته وفي ذاته جل في علاه. فمعنى سبوح أي أبرئ الله وأنزهه عن النقائص أو الشريك، أو أنزهه عن كل ما لا يليق به جل جلاله. فهنا السبوح طبعا فيها التنزيه عن عبادة غير الله، وفيها التنزيه عن أن ينسب لله نقص جل في علاه. فالسبوح المبرأ والمنزه عن النقائص، طبعا البشر فيهم نقص، فالإنسان عنده علم لكن علم ناقص، وعنده قوة لكن قوته ناقصة، وعنده بصر لكن بصره فيه نقص ومحدود. أما صفات الله فكاملة جل في علاه، وأسماؤه كاملة منزهة عن النقص، فهنا معنى التنزيه عن النقائص، وكذلك عن الشريك، أي هو الواحد في ربوبيته، وهو الواحد في ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، لا ند له ولا شريك له ولا معبود بحق في الكون إلا هو سبحانه وتعالى، فهو ينزه عن أن يتخذ معه أي آلهة أخرى، أو أن يعبد معه إنسانا أو حيوان، أو أن يعبد معه بشر أو قبر أو شجر أو حجارة أو ولد. فسبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا شريك له ولا ند له. فهذا من معاني سبوح، أي تنزيه الله. وقوله قدوس أي المطهر، المطهر معناه من كل ما لا يليق به جل جلاله. فهو سبحانه يسبح ويقدس، يسبح ويقدس، وهو المستحق للتسبيح والتقديس. إذن هذه معاني، معنى سبوح قدوس معناه التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى، ومعناه إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالربوبية وبالعبادة. فكأن العبد المسلم لما يقول في ركوعه سبوح قدوس، أي أنزهك يا الله عن النقائص أو الشريك، وأنزهك عن أن أعبد معك غيرك، وأن أجعل معك ندا يعبد من دونك. ففي هذا الذكر إقرار لله عز وجل بالعبودية وبالربوبية وبالألوهية، وأن هذا المصلي لما ركع لله وسجد لله أخلص عبادته لله، وأخلص سجوده لله، وأخلص صلاته لله. فهو يسجد لله وحده ويركع لله وحده. فالركوع والسجود عبادتان لا تكونان إلا لله، فالانحناء لا يكون إلا لله، والسجود لا يكون إلا لله. فلذلك في الركوع وفي السجود يقول المسلم سبوح قدوس، فيعترف العبد بأن الذي يستحق أن يركع له وأن يسجد له وأن ينزه عن النقص وأن ينزه عن الشريك والند هو الله سبحانه وتعالى. ففي هذا الدعاء مع أنه قصير وقليل ولا يتجاوز نصف سطر، لكن كما ترون فيه من المعاني الجميلة، وفيه من ذكر الله الحسن، وفيه من الاعتراف لله عز وجل بالربوبية والألوهية. وهذا الذي ينبغي، وهو أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يجعل معه ندا سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فسبوح قدوس، إذن هذا هو المعنى، هذا هو معنى. قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رب الملائكة، الرب أي المالك والخالق، وهو الذي يدير المصالح، مصالح الناس والعباد. وهو سبحانه وتعالى أيضا يدير الكون، فهو رب الكون ورب المخلوقين والمخلوقات ورب كل مخلوق، فهو ربه وربهم، أي يدير شؤونهم وأقدارهم وأرزاقهم ومصالحهم وأحوالهم. فهو رب الملائكة ورب كل مخلوق، فهو رب الملائكة وهو رب كل مخلوق، فهو سبحانه وتعالى خالقهم وهو رازقهم، وهو سبحانه المحيي والمميت للعباد. ورب الملائكة، والملائكة هم جند الله، عالم لا نشاهدهم لكن نؤمن بهم، ويشاهدون كذلك من قبل الأنبياء بالملك الموكل بنفخ الروح، ويشاهدون عند الموت عندما تنزع الأرواح، ونسأل الله الثبات. وكذلك يوم القيامة يستقبلون المؤمنين بالبشارة الحسنة الطيبة والمثبتات للقلب في ذاك الموقف الصعب. فالملائكة عالم خفي لا نرى، وهم جند لا يعلمهم إلا الله، لا يعلم عددهم إلا الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم عددهم. ولله جنود السماوات والأرض، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وحتى جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا ملك قائم يصلي ويركع لله سبحانه وتعالى. والأطيط الأنين، وأصله صوت الإبل إذا حملت أوزانا ثقيلة تسمع لها أنينا وأطيطا، فالسماء لها أطيط أنين لكن نحن لا نسمعها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أنين السماء. وسبب أنينها وأطيطها من ثقل الوزن الذي تحمله من الملائكة، من كثرتهم تكاد تنفطر تنشق فتئن من الثقل، فهؤلاء جنود الله عز وجل في السماء. وكما جاء في الحديث أيضا في البيت المعمور الذي يدخله الملائكة يتعبدون فيه، كل يوم يدخله 70,000 ملك، إذا خرجوا لا يعودون إليه من كثرة العدد، كل يوم 70,000، فسبحانه لا يعلم جنود إلا هو. فهو سبحانه رب هؤلاء الملائكة الذين خلقهم ويعلم كنههم وجنسهم، ويعلم سبحانه عظمتهم وعددهم، وهم جنوده يأتمرون بأمره ولا يخالفون أمره ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال: رب الملائكة والروح، الروح هو جبريل، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها. وقال أيضا عنه: نزل به الروح الأمين. فذكر الروح وهو جبريل بعد الملائكة، وهذا من باب عطف الخاص على العام، ويذكره عادة يذكر فرد من العام ويعطف عليه لبيان أهميته ومكانته ولبيان يعني قدره. فالله عز وجل ذكر رب الملائكة والروح، أي هو رب جميع الملائكة، وهو أيضا رب جبريل الذي من الملائكة، ولكن جبريل عظيم الشأن وعظيم القدر، وهو أمين الله والأمين على الوحي، الأمين على الكتب السماوية التي ينزل بها على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبين الله عز وجل أنه سبوح في هذا الذكر، يقول العبد سبوح، أي الله منزه عن أي نقص وعن أي شريك، فهو المعبود، وقدوس مطهر عن أي نقص أو شريك. ثم هو يعبد فقط كما قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلون له شركاء. ثم بعد أن يعترف العبد فيقول سبوح قدوس رب، يقول رب الملائكة بعد ذلك، بعد أن اعترف بربوبية الله وعظمة الله وتقديس الله وتنزيهه، يتذكر العبد أنه رب الملائكة الذين لا يعلم عددهم إلا هو، وأنه رب الجبريل الروح الملك الأمين العظيم الذي إذا فتح أجنحته يسد الأفق، وهذا ملك واحد سبحان الله. فلما العبد يقول هذا الذكر ويستحضر هذه المعاني ويستحضر هذه العظمة لله سبحانه وتعالى، وأنه رب الخلق جميعا ورب الملائكة ورب جبريل، فحينئذ يشعر بالخشوع والعظمة والطمأنينة في الصلاة، لأن له رب بهذه العظمة، فإذا كان لحاجة ستقضى، وإذا كان يخاف من أحد فالله يؤمنه، لأن له جنود السماوات والأرض، وإن كان يخشى من شيء فالله على كل شيء قدير. فلذلك لما تدخل الصلاة وتستحضر هذه المعاني تعلم عظمة الله وقدرته، فهذا ليس بالأمر الهين، لا تدخل الصلاة وأنت يعني تضحك، أو كما نشاهد من البعض ينكت أو يضحك. لو استحضرنا مثل هذه المعاني لشعرنا بالخشوع والعظمة والخوف بين يدي الله. فهذا هو الذكر اللي اليوم يعني تكلمنا عنه، وعسى أن نتكلم عن ذكر آخر من الأذكار في اللقاءات القادمة، والله تعالى أعلم.